بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحبها الفضيلة الشيخ عبد الوهاب الناصر الخيري والشيخ أحمد بن محمد الخيري في موضوع كثر فيه الكلام من الناس، وهو موضوع بحمد الله واضح من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو موضوع حقوق المرء الإسلام. وقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه من حقوق المرأة التي جاء بها الإسلام، وبين ما كان على أهل الجاهلية من ظلمها والتعدي عليها وافتقارها، وأن الإسلام رفع شأنها وعظم أمرها وأعطاها حقها وجعلها قرينة الرجل وشقيقة الرجل في كل شيء إلا ما استثناه الشعر، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا شك أن المرأة أن أمر كما قال الشيخان الإسلام والحمد لله قد أوضح حق المرأة وأخبر في كتابه، وأخبر الرب عز وجل في كتابه الكريم وأكد رسوله صلى الله عليه وسلم بما لها من الحقوق وما على زوجها من الحق لها وما على أبيها وغيره من أقاربها. ومن تدبر كتاب الله عز وجل القرآن عرف الآن، وهكذا من عرف السنة فإنه يعرف منها أن السنة جاءت بإنصاف المرأة وإعطائها حقوقها كما جاء بذلك الكتاب العزيز، إلا أشياء استثناها الشارع تخص المرأة ولا يليق أن تعرفهما مثل ما قيل الرجل فيها. والله سبحانه هو الحكيم العليم جل وعلا، له الحكمة البالغة في المساواة وفي التفضيل. الله فضل بعض الناس على بعض في أشياء كثيرة من الرجال ومن النساء، وهكذا ما حكم به سبحانه من توحيد الرجال على النساء في الجملة، وما خص به النساء من بعض الأحكام في قوله جل وعلا في كتابه العظيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فجعل تفضيل الرجال من جهتين، من جهة الجنس ومن جهة الإنفاق الذي ينفقه الرجل على المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فالرجل في الجملة في الأغلب أقوى على تحمل الأمور والمشاق وطلب الرزق والقيام على الأهل والأولاد والجهاد وغير ذلك، فله فضل من هذه الحيثية فضله الله في القوامة على النساء. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فليس قوة الرجل وجرأته وتحمله الأثقال مثل المرأة في الجملة. وإن وجد بعض النساء أقوى من بعض الرجال، لكن المقصود في الجملة، في الجملة الرجال كما قال الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض لما أعطى الله الرجال من القوة في ذلك والقدرة على تحمل المشاق ومقابلة الأقران والانتصار من العدو والجهاد في سبيل رب عز وجل واكتساب الرزق وغير هذا مما يتحمله الرجال من المشاق الكثيرة والأسفار الخطيرة وتحمل ما يحتاجه المرأة وما يحتاجه الأولاد من الرزق والكسوة وغير هذا من حاجاته، فهو يتحمل ذلك ويقوى عليه أقوى منها على ذلك الجنس. وبما أنفقوا من أموالهم من النفور والنفقات التي ينفقها الرجل على المرأة هو قائم عليها لإصلاح شؤونها والإنفاق عليها والحرص على حفظها من كل شر، هكذا ما وقع من تقضيه سبحانه الرجل على المرأة في الميراث من جهة الأولاد من جهة الإخوة. ويوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين في آخر سورة النساء، وإذا مخلت الرجال والنساء فللذكر من حظ الأنثيين، وهكذا في الزوج والزوجة جعل الزوج النصف عند عدم الولد والربع مع عدم الولد وللزوجة نصف الآية، جعلها مع عدم الولد الربع ومع وجود الولد الثمن لأسباب واضحة، لأن الرجل هو قائم على النساء وبحاجة إلى المزيد من المال، هو قائم على الأولاد والنساء وهو الذي يقابل الضيوف ويتحمل الأثقال، فجعل الله له فضلا في الميراث على المرأة في الجملة. والخلاصة أن الرجل والمرأة سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، سواء في العبادات سواء إلا ما خصه الدليل، وفي الأموال سواء إلا ما خصه الدليل. ومن تأمل النصوص عرف الحكمة في ذلك إذا تدبر نصوص الله عز وجل في كتابه وفي ما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام عرف الحكمة في ذلك. ومن عرف واقع النساء ووقع الرجال في كل زمان وفي كل مكان أيضا زاده ذلك علما وزاده فهما وزاده بصيرة بحكمة الله عز وجل. وقد جعل سبحانه وتعالى للمرأة والرجل حق النفقة، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن المعروف، وفي كتاب الله يقول جل وعلا وعن الرجل له رزقهن وكسوتهن المعروف، وجعل المرأة في حال الحيض تسقط عنها الصلاة أيام الحيض وتسقط عنها في أيام النفاس رحمة منه سبحانه وتعالى. أما الرجل فتسقط عن الصلاة أبدا ما دام عقله معه وهو مكلف، فإنه يصلي ولو كان على جنب ولو كان مستلقيا. وأما المرأة فقد خصها سبحانه بهذا الحكم لأن في إلزامها بقضاء الصلاة مشقة كبيرة، من رحمة الله أن أسقط عنها ذلك، فإنها تمكث أيام وليالي الحيض أسبوعا أو أكثر أو أقل، فلو أوجب الله عليها الصلاة قضاء الصلاة فكان في هذه المشقة كبيرة. وهكذا في النفاس قتوته 40 لم تطهر فيكون عليها 200 صلاة، يكون عليها 200 صلاة 5 صلوات كل يوم في 40 100، ومن رحمة الله أن أسقط عنها القضاء. أما الصوم فهو شهر واحد في السنة، فأسقط الله عنها فعله في حال الحيض والنفاس ولكنها تقضي بعد ذلك، لم يسقطه كلية ولكن أسقط عنها فعله في حال الحيض والنفاس ثم تقضيه بعد ذلك بعد الطهر. وجعل نفقة الأولاد على الزوج لأنه أقوى على العمل والكسب والأسفار والذهاب والمجيء، أقوى على ذلك وهي ربة البيت تخدم الأولاد وتوليهم وتحضنهم وتولى شأنهم وتخدم البيت ومن في البيت، فلها شؤون عظيمة في البيت تولاها هي، وهو يتولى الأمور في ظاهر البيت ويطلب الرزق ويعمل ويفدح ينفق عليها وعلى أولادها. هذه من حكمته سبحانه وتعالى ومن فضله جل وعلا على الجميع. ولها العمل خارج البيت إذا أرادت العمل، لها العمل خارج البيت على وجه لا مضرة فيه ولا مخالفة في الشرع، لأن زوجها يكون لها زوج، لها أن تكون مدرسة للبنات، تكون طبيبة للنساء الممرضة، كل ذلك بحمد الله لها إذا كانت أهلا لذلك، وسمح زوجها إن كان لها زوج، ولها البيع والشراء التصرف والعمل في مالها، حرة في مالها إذا كانت رشيدة تبيع وتشتري على وجه لا يكون فيه خلوة بالرجال ولا فتنة، فعلى وجه تكون فيه بعيدة عن الفتنة في بيتها وفي مع النساء. فالمقصود أن الله أعطاها أعمالا ورخص لها بأعمال تطبق بها وتناسبها ولا تضر دينها ولا سمعتها ولا خلقها. وبهذا يعلم أن كالرجل إلا فيما استثناه الشرع، الرجل العبادات والأحكام إلا ما استثناه الشارع كما في قوله سبحانه وقرنا في بيوتكم، ولكن الرجل فقرر بذلك يقول هذا هو الأصل فيهن البقاء في البيوت وخدمة البيت والزوج والأولاد ومن في البيت وقيام بهذه الحقوق العظيمة في البيت، ولها الخروج لحاجتها وللأسباب الشرعية إذا وجد ذلك بإذن زوجها إن كان لها زوج، وهكذا عند الضرورة ولو كان لها زوج، إذا كان لها زوج لا ينفق ولا يستطيع النفقة فلها الخروج أيضا لطلب الرزق على وجه لا يضر دينها ولا يضر خلقها وسمعتها. فهي مسموح لها بالعمل على وجه لا يضر دينها ولا يضر أخلاقها، وبإذن زوجها إذا كان لها زوج منفق فأيضا بحقها. ومن المهمات العظيمة ما أشار إليه في عبد الوهاب كلمة أن لا يغتر المسلم بما يذيعه أعداء الله ورسوله وما يطلبونه من خروج المرأة خروجا يضر دينها وأخلاقها، فإن دعوتهم إلى خروجها وإنصافها ليس دعوة للحق ولكنها دعوة للباطل، فالإسلام قد أنصفها وأعطاها الحقوق العظيمة ومنعها مما يضرها ومما يسبب فساد دينها وخلقها. فالإسلام بحمد الله أنصفها غاية الإنصاف وأعطاها الحقوق اللائقة بها، ولم يهينها ولم يظلمها، وإنما ظلمها أهل الجاهلية فأنقذها الله من أمرهم ورجسهم وظلمهم. أما هؤلاء الذين ينادون بحقوق المرأة من كل الكفرة والمجرمين وينادون بها لإخراجها من دينها وإخراجها من بيتها وإخراجها من خلقها الإسلامي حتى تكون فريسة لهم ولأهوائهم الخبيثة، فإذا ذهب شبابها أضاعوها أي إضاعة. الواجب على المرأة أن تنتبه وعلى الرجل أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يعلم كل منهما أن الإسلام قد أنصف كل منهما وأعطى كل منهما حقه، أعطى الرجل حقه وعليه يلتزم بذلك في حدود الإسلام، وعلى المرأة قد أعطى المرأة حقها فعليها أن تلتزم بذلك في حدود الإسلام، وأن تفقه في دينها وأن يتفقه الرجل في دينه حتى لا يؤتى من جهة الجهل وحتى لا تؤتى أيضا من جهة الجهل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فالمرأة تؤتى من جهة الجهل والرجل يؤتى من جهة الجهل، فإذا رزق الله العبد بصيرة ورزق الله المرأة البصيرة في الدين لم يضرهما نعق الناعقين وظلم الظالمين ودعوة المجرمين والمفسدين، لأن ما عندهما من العلم الشرعي يحجزهما ويمنعهما من إجابة الدعوة الظالمة. وقد سمعت في الندوة ما عملته خديجة وما عملته فاطمة وما عملته أسماء بنت أبي بكر مع زوجها الزبير وغير ذلك من النساء الأنصار كن يعملن مع أزواجهن، وهكذا النساء المهاجرين ويقومن بما عليهن من الحق في الحدود الشرعية التي حدها الإسلام كانت فاطمة تعمل في بيتها تعجن العجين وتطحن ما تحتاجه من الدقيق وتكنس البيت وتطبخ وهي بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما اشتد عليها ذلك جاءت أباها عليه الصلاة والسلام تطلبه خادما فقال لها ما عندي شيء عليه الصلاة والسلام ولكن ألا أخبرك بخير التي من خادم. ثم علمها أن تقول عند المبيت عند النوم سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 مرة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تحميدة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. وعلم زوجها كذلك أيضا علي علمهما جميعا قال رضي الله عنها فلم أستكر بعد ذلك تعابا بعد ذلك استعملت هذا الذكر لعلمها النبي عليه الصلاة والسلام عملت به ولم تشتكي تعبا بعد ذلك. ثم انه صلى الله عليه وسلم جاءه بعد ذلك ثدي فاعطاها خادم عليه الصلاه والسلام. فالمقصود ان المراه تقوم بحالها فتجتهد حتى يفرج الله وياتي لها من يساعدها. وهكذا خديجه ام المؤمنين تقوم على حاجه البيت وتبعث بتجارتها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوه يعمل في مالها ويتجر في أموالها حتى جاءه الوحي وهو على ذلك عليه الصلاة والسلام. فالنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح قائمون قائمات بعمل الله بحقهن الذي عليهن لله وقائمات أيضا بحق الأزواج والعمل الذي يحصل به الخير للجميع في حدود الشرع المطهر من دون تبرج ولا إضاعة للحق الذي عليها للزوج ولا إضاعة للحق الذي عليها لله سبحانه وتعالى. فهكذا يجب على المرأة أن تقوم بحق الله وبحق الزوج وبحق الأولاد وبحق العباد جميعا. قال الله عز وجل في كتابه العظيم مسويا بينهم وبين الرجال بينهن وبين الرجال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين كثيرا والذاكرات أعد الله لهم المغفرة وأجر الحمد. هذا جزاء جميل جمعهم جميعا في هذه الآية العظيمة. وقال جل وعلا في كتابه العظيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى كله أولى عليهم أن يكونوا متحابين في الله متعاون به والتقوى لا يضر بعضهم بعضا ولا يضر بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا ولا يقتل بعضهم بعضا ولا ينم عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يقذفه ولا يظلم في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه إلى غير ذلك. أولياء الرجال والنساء بعضهم أولياء. وأي شيء أعظم من هذا؟ ثم قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كلهم. المرأة تأمر وتنهى والرجل كذلك تعلم الخير ويعلم الخير تدعو إلى الله ويدعو إلى الله ترك في هذا الخير العظيم. ثم قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله عليهم هذا الواجب عليهم كله أولئك سيرحمهم الله. هذا وعده سبحانه أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز يرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق والهداية والتسديد والأجر العظيم وفي الآخرة في الجنة والنجاة في الجنة. ثم قال بعدها وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك في الفوز العظيم. هذا جزاء الجميع. قال سبحانه في سورة آل عمران فاستجاب لهم ربهم المؤمنين يعني أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضهم. قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. للجميع هذا هو الأصل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، حياة الإيمان، حياة الهدى، فيها صلاح القلب وطيب القلب وسلامة وطمأنينة وصلاح الأعمال. قال وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو إيمان وعمل صالح لهم الجنة والخير. والحياة الطيبة التي فيها طيب القلب وراحته، راحة الضمير والأنس بالله والشوق إليه وعدم ما يصيب أهل الدنيا من الأكدار والضيق والحرج والمشاق العظيمة، فهم في راحة وطمأنينة بإيمانهم بالله وقيامهم بحق سبحانه وتعالى. قد أطمأنت قلوبهم وأدوا أعمالهم براحة نفس وطمأنينة، وعندهم من الشوق إلى الله والدار الآخرة ما جعل الله في قلوبهم. ثم قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، على إيمانهم وتقواهم بالله. فجدير بالمؤمن والمؤمنة أن يستجيبا لله ولرسوله بغاية العناية والاستقامة على طاعة الله ورسوله والمحبة في الله والبغضاء في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، وأن يقوم كل واحد منهم بما أوجب الله من الحق يرجو ثوابه. وما يزينونه من الباطل اختلاط النساء بالرجال وظروف المرأة مع الرجال وعملها مع الرجال فإنها لدعوة لفساد الزنا والفواحش، فلها حقها ولها عملها، وللرجل عمله وحقه، كل يعمل في نطاق عمله بعيدا عن أسباب الفتنة والشر. يقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني على الرأس لأن الجيب ما يخرج منه الرأس، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، بعول الزوج إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير الإبة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهر على العورة في النساء. ثم قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، حتى إضراب الرجل إذا كان يحصل به فتنة يسمع صوت الخال مثلا نهينا عن ذلك لئلا يفتن بهن أحد. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقبلها يقول للرجال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ويقول جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. بين أن الحجاب في طهرة الجميع، طهرة قلوب الجميع عن الفتنة. وقال في آية أخرى يا نساء النبي لستن كأهل النبي إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، وهم نساء النبي أتقى الناس، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع النبي في قلبه مرض وهو مرض الشهوة، والخضوع ترقيق القول والتغنم في القول، وقلن قولا معروفا يعني قولا وسطا لا فاحش ولا فيه خضوع، وسطا هكذا ينبغي كلامها، وسطا ليس فيه تكسر ولا تغنج ولا خضوع وليس فيه فحش وعنف، ولكن كلام عادي، كلام عادي مع الرجال، مع الرجال غير ازواجهم، سواء كلام طيب ليس فيه خضوع وليس فيه ما يشير الى ميلها الى الرجل او انها تريده لنفسها او نحو ذلك ما يطيع الرجل فيها. ولهذا قد فيطمع الذي في قلبه مرض اذا راى وضوعها بالقول ظن انها تريد الفاحشه وانها مواكبه لو طلبها. ومن هذا ما عمل فساد النساء المغادرات بين الرجال والنساء هو من هذا الباب، ومن اقبح السيئات كلام مع المراه وكلامها معه والاجنبي من طريق الهاتف والمكاتبه، هذا من اعظم اسباب الفساد وطمع الرجل والمراه في الفساد وجر الفساد على الجميع. يجب الحذر من ذلك، المغادرات هذه التي يسمونها المغادرات والمكالمات بما يتعلق بالحب والعشق والاجتماع والمقابلات كل هذا شر عظيم يجب الحذر منه، يجب على المرأة أن تحذره وعلى الرجل أن يحذره، لأنه باب شر وباب فساد، وهو داخل في قوله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. ويقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يرهن فلا يزعين، يرهن بالستر والصيانه والبعد عن الشر في تسترهن وإدنائهن جلابيب عليهن، وهي ما يطرح فوق الثياب من الأجلة والأعباء ونحو ذلك ما يستر بقية بدنه. المقصود من هذا كله أن الله جل وعلا سوى بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، وعدهم جميعا الجنة إذا استقاموا، وتوعدهم بالنار إذا انحرفوا، وخص رجال النساء بشيء يليق بهن في العبادات وفي المعاملات، وفرض على الرجال أشياء لا يقوى عليها النساء، يجب على الرجال يقوموا بها ويهتموا بها ويعنوا بها لصالح نسائهم وأولادهم، ومن ذلك الجهاد على الرجال من النساء. لما قالت يا عائشة رضي الله عنها: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليكن الجهاد لا قتل فيه، الحج يقتل. فللمرأة ما يليق بها وللرجل ما يليق. ومن هذا يعلم ما في الإسلام من الخير العظيم والحكمة العظيمة الباهرة في حكمه على هؤلاء وهؤلاء، وفي إعطاء كل من الصنفين ما يليق به، وفي تفضيل بعضهم على بعض في أشياء، كل ذلك بحكمة بالغة ومصالح واضحة، وهو الحكيم العليم جل وعلا الذي لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. ويعرف أن عمل المرأة جائز ولو بغير ضرورة، جائز لها في الحدود الشرعية، في الحدود الشرعية من تعليم وتطبيب وتمهير وبيع وشراء، ولو بدون ضرورة يجوز لها ذلك في الحدود الشرعية التي ليس فيها تعرض للفساد ولا إغراء بالفساد، بل في الحدود التي ليس فيها شيء من ذلك، ليس فيها اختلاط ولا سبب للفساد، بل النساء على حيلتهم والرجال على حيلتهم. نسأل الله عز وجل أن يوفق جميع الموظفين وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يوفق رجالنا ونساءنا لكل ما فيه صلاح الجميع وسعادة الجميع في الدنيا والآخرة، وأن ينصر دينه ويعلى كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يثبتهم على الهدى، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح الأمة في دينها ودنياها في جميع الشؤون وفي جميع الأعمال. كما نسأل الله سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا في كل مكان، وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والاستقامة عليها ولإجابة الشعوب بها، وأن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان للفقه في الدين والثبات عليه والتعاون على البر والتقوى والحذر من كل ما نهى الله عنه ورسوله، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.